مصر دايما بتنادي
ومال المجادير.
غزا بصوته وألحانه شوارع وأزقة القاهرة، على صوته أكثر فأكثر ليصبح أيقونة الغناء العربي. لم تدم حياته طويلا، فعاش سنوات قليلة من عمره عرف فيها اسمه في كل مكان، فمن عامل بناء فقير لملحن ومطرب وعازف عود وموسيقار. كان له الفضل في رسم معالم الأغنية العربية ليصبح قامة من قامات الطرب الأصيل وأيقونة حفرت في كبد الزمان. إلا أن تلك الإنجازات لم تشفع له من ملاقاة المصير المجهول الذي أحاط باسمه حتى يومنا هذا. فاليوم وبعد 100 عام على وفاته يبقى لغز اختفائه أمرا محيرا. فمن هو فنان الشعب الذي ما زالت أغانيه تعيش معنا حتى يومنا هذا؟ وكيف مات؟ ومن الذي كان السبب في موته؟ والسؤال الأهم، لما تم دفنه خلسة دون أن يعلم أحد بذلك؟ ولما رفض الاحتلال البريطاني والملك فاروق أن تشرح جثته بعد وفاته؟ وأخيرا، من هو صديقه الخائن الذي لم تكشف هويته حتى يومنا هذا؟ كل تلك الأسئلة لابد من الإجابة عنها، فابقوا معي للنهاية. أنا عبد العزيز الخمعلي وأنتم تستمعون إلى ضد مجهول. وإلى الحكاية. يا زائري لا تنسني من دعوة صالحة، وارفع يدك إلى السماء واقرأ لروحي الفاتحة. كتبت تلك العبارة على قبر الموسيقار الأشهر في مصر والعالم العربي، الفنان الذي لم يعش سوى 31 عاما. تبدلت حياته عدة مرات، وتمكن من خلال ألحانه أن يغزو شوارع مصر وبيوتها ليستمر صدى صوته حتى يومنا هذا، ويكون المصير الذي لقيه في النهاية السؤال الذي لم يجد إجابة حتى هذه اللحظة. وقبل الوصول لتلك اللحظة التي وافته فيها المنية، علينا نتعرف على الإنجازات التي حققها في حياته. ومن هو هذا الفنان؟ هو الملحن والمغني المصري سيد درويش البحر، الذي ولد في 17 عام 1892 في قرية صغيرة تدعى كوم الدكة. وفي أزقة تلك البلدة الصغيرة بدأ يدندن مع أصدقائه ألحان وأناشيد الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري. ولصوته الجميل ولمعرفته في المقامات تميز عن أصدقائه، وتحول الغناء بالنسبة له من مجرد هواية لشغف سعى لأن ينميه أكثر فأكثر. إلا أن الظروف لم تساعده بذلك، فعندما بلغ 13 من عمره التحق في المعهد الديني في الأسكندرية، وذلك في عام 1905. وبالرغم من ارتياده للمعهد الديني لم يتخلى عن شغفه، فأصبح يغني في مقاهي الأسكندرية. وغضب والده منه غضبا شديدا، وذلك عندما علم بالأمر، وحاول منعه من ذلك ليستجيب سيد لأوامر والده ويتوقف عن الغناء ويعود لقريته. بعد 2 فقط توفي والد سيد درويش، وأصبح سيد المعيل الوحيد للعائلة. فحاول بشتى الطرق والوسائل الحصول على عمل يليق به، ولكن دون جدوى. فسعى للعمل مع الفرق الموسيقية التي كانت مشهورة في ذلك الوقت، إلا أن الراتب الذي حصل عليه لم يكن كافياً، مما دفعه للتخلي عن هذا العمل وانتقل للعمل مع صديقه كعامل بناء في نواحي الأسكندرية.
والمقاول بتاع المعمار لاحظ أن في أثناء غناء السيد الريش وهو يعمل كان هناك في زيادة في أنتاجية العمال، ففرغوا المقاول إلى الغناء للعمال وبيديله نفس المبلغ اللي هو بياخده كأنه بيعمل.
وخلال عمله في البناء عرف سيد بين زملائه بصوته الجميل والعذب، فطوال فترة العمل لم يتوقف سيد عن الغناء، وكان يغني بصوت مرتفع حتى يتمكن الجميع من سماعه بهدف إمتاعهم وإخراجهم من ضغط العمل. وفي مرة من المرات وبينما كان سيد يغني بأعلى صوته، دخل رجلان لموقع البناء وتبع الصوت حتى وصل لسيد، وعرف عن نفسيهما بأنهما الأخوين سليم وأمين عطالله. وبالرغم من شهرتهما في ذلك الوقت إلا أن سيد لم يعرفهما، لكن الاتفاق الذي دار بين الثلاثة غير حياته بالمعنى الحرفي. فقد اتفق الأخوين عطالله مع سيد درويش على أن يرافقهما إلى بلاد الشام لمشاركتهما في عدة حفلات غنائية، فوافق على الفور وسافر مع الأخوين وفرقتهما الموسيقية، وذلك مع نهاية عام 1908، لتظهر معالم الموسيقار بداية من هذه الرحلة. فبعد 6 أشهر عاد سيد لمصر، إلا أن فكره بقي عالقا في دمشق والمدن القريبة منها، حيث لقي ترحيبا كبيرا في تلك المدن، إضافة لتعرفه على عدد من الملحنين والعازفين والفنانين الذين أبدوا إعجابهم بسيد، وعرضوا عليه أن يساعده في تعلم المقامات وفنون العزف ليقرر العودة إلى دمشق ما إن يتسنى له ذلك. وفي عام 1912 شد الرحال قاصدا بلاد الشام لتستمر رحلته 5 سنوات، أتقن خلالهما العزف على العود وكتابة النوتة الموسيقية، وتعلم جميع المقامات، فذاع صيته في الوسط الفني وبدأ يلحن الأغاني ويعد المسرحيات الغنائية ويعمل مع كبار رواد هذا المجال. فتلقى سيد درويش من بعدها العديد من الدعوات من فنانين مصريين كبار كإلياس نشاطي وإبراهيم سلهون الكمنجي يناشدونه للعودة إلى مصر، ليقرر سيد العودة للقاهرة، وذلك في عام 1917 بطلب من نجيب الريحاني الذي كان من أشهر فناني ذلك العصر، وعمل معه على تلحين جميع مسرحياته، وازداد شهرة بفضل أغانيه التي أصبحت سمة من سمات ذلك العصر.
كان عامل لي الشيخ سيد ألحان تضرب تطرب وتنعاد وتكسر إيدين المتفرجين من كتر التسليم.
بعد أن عاد سيد للقاهرة وما إن اعتلى المسرح حتى صدح صوته، وعزف بطريقة جديدة لم تكن معروفة في السابق، فخرج العديد من الفنانين والموسيقيين من القاعة لاستنكارهم النوتة الجديدة التي يعزفها سيد وفرقته ودمجه لعدة مقامات سوية، ظن منهم بأن سيد يدعو لدمج الموسيقى الغربية بالعربية، واعتبروا ذلك طمسا للهوية العربية وكفرا صريحا بها. إلا أنهم لم يكونوا على علم بأن سيد درويش يرسم بهذه الطريقة معالم الأغنية العربية التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. شيئا فشيئا تحول سيد درويش من مجرد عازف ومغني لأيقونة فنية كبيرة، بالرغم من أنه لم يتجاوز 30 من عمره، واكتسب شهرة منقطعة النظير، واكتسحت أغانيه الشارع العربي، وباتت تصله العروض من كل مكان، فأصبح الفنان الأشد تأثيرا بالشارع العربي، وصدح صوته بعدة أغاني وطنية التي كان لها السبب الأكبر في طريقة موته الغامض. ففي عام 1919 وبعد أن أضاف سيد درويش مقاما موسيقيا جديدا أسماه الزنجران قرر التحول من النمط الغنائي الطربي المليء بمشاعر الحب والغرام للأغاني التي تحاكي الشارع المصري والواقع العربي بشكل عام، فغنى الحلوة دي التي وصفت حال الشارع المصري في كل صباح، ولحن النشيد المصري الوطني الذي ما زال يمثل جمهورية مصر العربية حتى هذه اللحظة، لتكون نهاية المطاف في أغنية أم يا مصري التي دعت للثورة ضد الاحتلال البريطاني الذي كان مسيطرا على مصر وخيراتها بالكامل، فدوت أغنيته في جميع أنحاء مصر، وكان له الفضل في تأجيج الشارع المصري ضد الملك فاروق والاحتلال البريطاني، وقد كان لأغانيه الفضل في توحيد الشارع المصري، الأمر الذي عجزت عنه الأحزاب المناهضة للاحتلال، وذلك بحسب رأي سياسي ذلك العصر.
سيد درويش أول حاجة ليه إحنا حبيناه؟ لأنه خد غنى الناس في الشارع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر. سيد درويش اللي بيقول كده، الشارع بيغني كده.
وبعد أن كان لقبه خادم الموسيقى، لقب سيد درويش بفنان الشعب، وذلك لسعيه الدائم لتصوير الشارع المصري ونقله لحالته عبر الأغاني والألحان التي نفخت الروح في جسد الأغنية العربية ورسمت معالمها التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
لما يجي سيد درويش بعد كده ويعمل لحن بيتدفق نار وموهبة زي كان الشيطان اللي قال عليه الموسيقيين انه أسرع لحن في الموسيقى العربية، لو سمعت كان الشيطان تلاقي شيء تاني خالص ومرحلة قصوى من التطور. كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، حلف يجيب له نحس البوم الدل الراس، ضرب نفير في نار السعير ابو مين يطير، جري يوم عليه شوفوا ايه.
في العاشرة من ايلول عام 1923، وبينما كان الجميع محتشدا في الأسكندرية بانتظار عودة الزعيم المصري سعد زغلول من منفى، انتشر خبر وفاة سيد درويش دون أن يتم تأكيد الخبر أو نفيه من قبل عائلته، وما هي إلا أيام قليلة حتى أكد الخبر وتبين بأنه قد دفن بظروف غامضة منذ عدة أيام، ولم تتمكن عائلته من رؤيته قبل وفاته، ولم يسمح لهم برؤية جثمانه حتى. وبالرغم من انفجار الشارع المصري واكتساح خبر وفاته العالم العربي، إلا أن الصحف المصرية لم تغطي الخبر واكتفت بإعلان وفاته فقط، مما أشعل الريبة في قلوب محبيه، فحاولوا معرفة الحقيقة أو السبب الذي أدى لوفاة الفنان الشاب، ولكن دون أي جدوى، وتم إقفال الملف بشكل كامل لفترة طويلة من الزمن دون توضيح أسباب الوفاة حتى.
أن نتيجة لنشاط سيد درويش في مناوئة الاستعمار والسرايا أنه عزم في مكان ودس له سم طويل المدى.
بعد عدة سنوات من وفاته أعيد فتح الملف من جديد لتبدأ الأخبار والحقائق تتوالى حول حياة سيد درويش، وتبين بأن فنان الشعب لم يمت بشكل طبيعي، بل تم تسميمه واغتياله. فبعد انتشار خبر اغتياله حامت الشكوك حول الملك فاروق الذي كان متواطئا بشكل تام مع الاحتلال البريطاني، فنشرت الصحف المصرية التي كانت تدار من قبل الديوان الملكي أن سبب وفاة سيد درويش هو تعاطيه جرعة زائدة من مادة الهيروين مع عشيقته التي قضت معه ليلة زمردية، ليتم تكذيب هذا الخبر بعد عدة أيام لأسباب عديدة. فبعد أن نشرت الصحف المصرية هذه الرواية، ظهر الكاتب المصري بديع خيري للعلم الذي جمعته صداقة قوية بسيد درويش، وصرح بأن سيد لم يتعاطى أي نوع من المواد الكيميائية المخدرة، وأن سيد قد أخبره قبل عدة سنوات من وفاته أنه أقلع عن السهر ولم يعد يشرب سجائر الحشيش التي تعد أقل ضررا من المواد الكيميائية المخدرة، وأكد بأن سيد درويش أبعد ما يكون عن المخدرات وقد غنى لتوعية الناس بها. فطالبت عائلة سيد درويش أن يتم نبش قبره وفحص جثته
إلا أن طلبهم قوبل بالرفض ولم تسمح لهم السلطات بذلك، وتعرض بعض أفراد أسرته للتهديد من جهات مجهولة، مما دفعهم لسحب طلبهم وإقفال الملف مرة أخرى.
طلبت أسرته تشريح الجثة من السلطات الرسمية لشكها في الوفاة، ورفضت السلطات تشريح جثة السيد درويش نتيجة لما قد يترتب على تشريح هذه.
بعد عدة سنوات صرحت عائلة درويش أنهم تأكدوا من حقيقة تسميم سيد وأنه لم يمت بشكل طبيعي، بل جراء شربه لمادة الزرنيخ التي فتكت بأحشائه وكانت سبباً في موته خلال دقائق، إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة هوية القاتل أو الجهة التي كانت وراء موته، لتصدر الرواية الثانية التي بقيت هي المسيطرة لفترة طويلة من الزمن. بعد أن أكدت عائلة درويش أنه قد تم تسميمه، صرحت المغنية حياة صبري التي كانت تتلمذ على يد سيد درويش أنها تعرف سبب الوفاة، فانشغل الإعلام بتصريحها، حيث روت أنه خلال فترة تدريبها عند سيد طلب منه صديقه أن يدرب عشيقته، فوافق سيد على طلب ذلك الرجل الذي تجهل هويته، إلا أن تلك الفتاة لم تكن مؤهلة للغناء، مما دفع سيد للاعتذار منها، فأخبرت عشيقها أن سيد حاول التقرب منها ومغازلتها، وبسبب رفضها له طردها من عنده، فقرر قتله من خلال وضع كمية كبيرة من مادة المورفين في شرابه، الذي مات على الفور بسببها. فلقيت هذه الرواية قبولاً كبيراً دون أن يتم تأكيدها أو نفيها فترة طويلة من الزمن. تميزت ذكرى وفاة سيد درويش بالإشاعات دائماً، فمع حلول كل ذكرى سنوية تصدر روايات جديدة، إلا أن أشدها تأثيراً كانت رواية أخته غير الشقيقة التي نقلتها عن أمها، وأكدت بأن سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات بعد أن قضى الليل في منزل بائعة هوى، ليتبين فيما بعد أن الهدف من هذه القصة تشويه صورة سيد درويش بدافع الغيرة ليس إلا. كلما عظم مقام الشخص كلما كثرت الإشاعة عنه، فالموسيقار الذي اعتبر مجددا للغناء والفن العربي شغل العالم على مدار 100 عام حول الطريقة التي توفي فيها، فلم يتم تأكيد حقيقة اغتياله وتسميمه إلا بعد انتهاء الحكم الملكي ورحيل الملك فاروق من مصر، لتكون الرواية الأكثر شهرة والأكثر منطقية أن الاحتلال البريطاني هو من دبر لعملية تسميم سيد درويش، وذلك بالتعاون مع الملك فاروق الذي كان مواليا للملكة البريطانية. أما الأسباب التي أكدت ذلك فهو تعتيم السلطات المصرية والصحافة آنذاك على خبر وفاته، والاكتفاء بالإعلان عن الخبر دون شرح تفاصيل أو توضيح طريقة الوفاة. فكيف لفنان بمكانة سيد درويش أن يموت في ريعان شبابه وفي ذروة عطائه دون أن يتم فتح تحقيق يبحث في سبب الوفاة؟ وكيف لشخص بمكانته أن تكتفي الصحافة بنشر خبر بسيط فقط دون المطالبة بتوضيح الأسباب؟ والسؤال الأهم، هل من الممكن أن تتغافل بريطانيا عن شخص مؤثر مثله تمكن من تأجيج الشارع المصري ببضع أغاني فقط؟ أم أنه بالفعل كان منكبا على شهواته وفي ذروة طيشه حتى أصبحت المخدرات سببا في تعجيل موته؟ كل تلك الأسئلة وكل إشارات الاستفهام التي تحوم حوله مهما زادت ومهما عظمت لن تطمس حقيقة أن سيد درويش هو أعظم ملحن ومغن عربي، فألحانه وخروجه عن النمط القديم كان سبباً في شهرة العديد من مطربي العصر كطلال مداح وصباح فخري وفيروز، الذي استعانوا ببعض أهازيجه وأغانيه ليزيدوا من رصيدهم الفني. لذلك وحتى لو بقيت قضيته ضد مجهول، سيبقى سيد درويش أيقونة الغناء العربي وأسطورة خالدة، ومهمتنا أن نتشارك الآراء ونتبادل الأفكار لعلنا نكون سبباً في كشف هذا اللغز الذي حير العالم العربي لما يقارب 100 عام. فشاركوني رأيكم في التعليقات، أو عبر حسابنا في تويتر. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.